روح النبوة، صرخة منتصف الليل، لوحان حبقوق الإثنان.
كلمة توضيحية: لقد بدأنا مؤخراً في إعداد تفريغ عرض لوحي حبقوق ليترجم إلى اللغات المختلفة الممثلة على موقعنا الإلكتروني. إن مهمة تحويل عرض شفهي إلى عرض مكتوب هي مهمة أعظم بكثير مما قد يتصور إذا لم يكن المرء على دراية بكل المراحل المعقدة التي لا بد من اجتيازها لتحويل عرض شفهي إلى عرض مكتوب، إلى جانب الإشكالات اللازمة المرتبطة بترجمة المادة في نهاية المطاف إلى اللغات المختلفة على الموقع الإلكتروني. وقد شرعنا للتو في المراجعة التحريرية لأول عرض من العروض 95، فاكتشفت مرحلة أخرى لا بد لنا أيضاً من اجتيازها، وهي تتعلق بالتطور التدريجي لهذه الرسالة منذ عام 1989 حتى تاريخنا الحاضر.
في العروض التقديمية التي قدمت قبل نحو 15 سنة، كانت هناك حقائق لا تزال في طورها الأول من الفهم، وأول تلك الحقائق التي يجب علي أن أوضحها هو وصول الملاك الثاني في تاريخ الحركة الميلرية. لقد كنت أفهم في ذلك الوقت أن الملاك الثاني قد وصل حين بدأت الكنائس البروتستانتية تغلق أبوابها في وجه عرض ميلر لرسالة الملاك الأول، وذلك بالتزامن مع انقضاء سنة 1343، وكان وليم ميلر يعمل بحسب حساب للزمن أعتقد أنه يبين أن سنة 1343 بدأت في 22 مارس آذار 1300 وانتهت في 22 مارس آذار 1344، وكان يظن أن النبوات الثلاث التي وضعت في نهاية المطاف على اللوحتين المقدستين ستنتهي في سنة 1343، وكان يعتقد أن تلك السنة انتهت في 22 مارس آذار 1844، وقد كان مخطئاً في نقطتين.
لقد فهم ميلر أن النبوات الثلاث، 1335 يوماً في دانيال 12، و2520 سنة للأزمنة السبعة في اللاويين 26، و2300 يوماً في دانيال 8، تنتهي في شهر مارس من سنة 1944، وبعد ذلك أرشد الرب صموئيل سنولا إلى أن يفهم فحسب أن النبوات لم تنتهي في سنة 1923 بل في سنة 1844، بل إن سنو بدأ أيضاً يطبق الحساب القرائي للزمن، وهو ليس تطبيق الزمن الذي كان ميلر قد اعتمده، فقد كان ميلر يستخدم الحساب الرباني القائم على الاعتدال الربيعي للزمن الذي كان يجعل السنة من ربيع إلى ربيع.
حينما كنا نعرض لوحي حبقوق الاثنين لم نكن قد فهمنا هذا الواقع التاريخي، وكنا نستخدم اختبار ميلر لتحديد 22 مارس آذار 1844 بوصفه مجيء الملاك الثاني وبداية زمن الإبطاء. وقد فهمت وما زلت أفهم أن مجيء ذلك الملاك كان يوافق الوقت الذي رفض فيه البروتستانت رسالة ميلر الخاصة بالملاك الأول، وكان المقطع التالي هو مرجعي.
في يونيو حزيران 1042 قدم السيد ميلر سلسلته الثانية من المحاضرات في كنيسة شارع كاسكو في بورتلاند، وقد شعرت بأنهم امتياز عظيم أن أحضر هذه المحاضرات، إذ كنت قد وقعت تحت وطأة الإحباطات ولم أكن أشعر أنني مستعدة للقاء مخلصي. وقد أثارت هذه السلسلة الثانية من المحاضرات حماسة في المدينة أكثر بكثير من الأولى، ومع استثناءات قليلة أغلقت الطوائف المختلفة أبواب كنائسها في وجه السيد ميلر، وسعت عضات كثيرة من منابر متعددة إلى كشف ما زعم أنه أخطاء تعصبية لدى المحاضر، غير أن جموعاً من المستمعين القلقين حضروا اجتماعاته، وكان كثيرون عاجزين عن دخول المبنى، وكانت الجماعات هادئة على نحو غير مألوف ومتيقظة. Life Sketches 71.
فهمت أن إغلاق الأبواب أمام رسالة ميلر مثل بداية رفض الملاك الأول، وبالاتفاق مع فهم ميلر للحساب الزمني الرباني القائم على الاعتدال، افترضت أن 22 مارس 1844 حدد ختام سنة 1843، وإن عرض ميلر في بورتلاند في يونيو 1842 هو في الواقع علامة طريق تحدد رفضاً تدريجياً انتهى في النهاية في 18 أبريل 1844، ولكننا في وقت تلك العروض لم نكن قد أدركنا تطبيق سموئيل سانو للحساب الزمني القرائي.
في العرض الأول الذي بدأنا فيه المراجعة التحريرية، بدأت أرى أن ما سجل في ذلك الوقت يبدو وكأنه يناقض ما نعلمه الآن. نعم ولا، إنما هو ببساطة تأكيد على الوصول التدريجي للملاك الثاني، وكذلك توضيح للفك التدريجي لختم هذه الرسالة، كما كان الحال أيضاً في التاريخ المليري. وينبغي أن تعالج هذه الملاحظة التوضيحية أولئك الذين تعثروا بسبب تحديدنا لتاريخ 19 أبريل 1844 باعتباره خيبة الأمل الملرية الأولى، وبسبب ما كان يعلم في الماضي.
لقد أعطيت الرسالتان الأولى والثانية في عامي 1943 و1944، ونحن الآن تحت منادات الرسالة الثالثة، غير أن الرسائل الثلاثة جميعاً لا تزال واجبة الكرازة، وإنه لضروري الآن كما كان دائماً من قبل أن تكرروا لمن يطلبون الحق، وبالقلم والصوت ينبغي لنا أن نذيع هذه المناداة مبينين ترتيبها وتطبيق النبوات التي تقودنا إلى رسالة الملاك الثالث، ولا يمكن أن تكون هناك ثالثة من دون الأولى والثانية، وهذه الرسائل ينبغي لنا أن نقدمها إلى العالم في المطبوعات وفي الخطب، مظهرين في سياق التاريخ النبوي الأمور التي كانت والأمور التي ستكون. الرسائل المختارة، الكتاب 2-104،
لوحاً حبقوق 1-95، مقدمة إلى لوحي حبقوق وصرخة منتصف الليل.
في هذه السلسلة سننظر في لوحي حبقوق، خريطتي 1843 و1850 على مدى فترة ممتدة، وسنبدأ بوضع صرخة منتصف الليل في موضعها. وكما ذكر، فإن كثيراً من العروض التقديمية الأولى سيكون مراجعة لمن هم على دراية بهذه الرسالة، ولكن بما أننا نعد سلسلة قد يدرسها أشخاص جدد على هذه الرسالة، فلا بد لنا أن نعرض لهم بعض الأفكار الأساسية. سنبدأ بصرخة منتصف الليل مع التركيز على جانب وارد في أول رؤيا لألين وايت. لنقرأ الفقرة الأولى من كتاب الخبرة المسيحية والتعاليم، صفحة 57.
لم يمضي وقت طويل بعد انقضاء عام 1844 حتى أعطيت أول رؤية علنية لي. كنت أزور السيدة هينز في بورتلاند مين، وهي أخت عزيزة في المسيح كان قلبها مرتبطاً بقلبي، وكنا خمساً جميعنا نساء راكعات بهدوء عند مذبح العائلة، وفيما كنا نصلي حلت علي قوة الله كما لم يحدث لي من قبل.
هؤلاء النساء الخمس اللواتي ارتبطت قلوبهن بالأخت وايت لم يكن يعارضن أي ظهور لقوة الله، واللافت أنهن كن جميعاً نساءً ممثلات للكنيسة، وكان عددهن خمساً، الأمر الذي يمكن أن يرى على أنه إشارة إلى خمس عذارى حكيمات، وهذه مجرد ملاحظة.
بدالي أنني كنت محاطة بنور، وأنني كنت أرتفع أعلى فأعلى عن الأرض، فالتفت لأنظر إلى شعب المجيء في العالم، فلم أستطع أن أجدهم. حينئذ قال لي صوت: انظري مرة أخرى، وانظري أعلى قليلاً. فعندئذ رفعت عيني، فرأيت سبيلاً مستقيماً ضيقاً، مقاماً عالياً فوق العالم، وعلى هذا السبيل كان شعب المجيء سائرين إلى المدينة التي كانت عند الطرف الأقصى من الطريق، وكان قد وضع خلفهم نور ساطع عند بداية السبيل، وقد أخبرني ملاك أن هذا هو صراخ منتصف الليل، وكان هذا النور يسطع على طول السبيل كله وينير لأقدامهم لكي لن يعثروا، وإذا أبقوا أعينهم شاخصة إلى يسوع الذي كان أمامهم مباشرة يقودهم إلى المدينة كانوا في أمان، ولكن سرعان ما أعيا بعضهم وقالوا إن المدينة بعيدة جدا، وإنهم كانوا يتوقعون أن يكونوا قد دخلوها قبل ذلك. حينئذ كان يسوع يشجعهم برفع ذراعه اليمنى المجيدة، ومن ذراعه خرج نور تموج فوق جماعة المجيء، فهتفوا هللويا، وآخرون أنكروا بتهور النور الذي وراؤهم، وقالوا إنه لم يكن الله هو الذي قادهم إلى هذا الحد، فانطفأ النور الذي وراؤهم تاركاً أقدامهم في ظلمة دامسة، فعثروا وفقدوا رؤية العلامة ويسوع، وسقطوا عن السبيل إلى العالم المظلم الشرير الذي في الأسفل.
ويليام ميلر وصراخ منتصف الليل.
في هذا العرض الأول، بعد أن نقرر بعض النقاط، سنناقش مؤتمر لوهامبتون للأدفنتست في ديسمبر 1944. ففي هذا المؤتمر اجتمع بعض الميلريين، ورفض ويليام ميلر الفهم المتعلق بصرخة منتصف الليل. والمنطق هنا هو أن هذه الرؤية، وإن كانت لنا جميعاً، فقد كانت على وجه الخصوص لويليام ميلر.
في ذلك الشهر نفسه، أنكر ويليام ميلر النور الذي كان وراءهم، صرخة منتصف الليل، الأمر الذي كان سيؤدي به إلى السقوط عن الطريق إلى العالم الشرير الذي في الأسفل، وسوف نستعرض دلالات ذلك. وتظهر الأدلة التاريخية أن المليين جميعهم كانوا يعتقدون أنهم يتممون مثل العذار العشر، وكان ذلك من الأمور المعلومة بينهم. وسوف نبين أن ويليام ميلر كان لديه فهم لماهية صرخة منتصف الليل، وكان ميلر يعتقد أن صرخة منتصف الليل هي رسالة ساعة الدينونة الواردة في دانيال 8:14 ورؤيا 14:6-9، وكان يعتقد أن الرسالة التي بدأ يكرز بها في أوائل ثلاثينيات القرن التاسع عشر هي صرخة منتصف الليل، هوذا العريس مقبل، وأن يسوع كان آتياً إلى العالم بوصفه العريس.
في معظم تاريخ الحركة الميلارية كانوا يعتقدون أنهم يحققون مثل العذار العشر، لكنهم كانوا يظنون أن صراخ منتصف الليل يصف الرسالة التي كانوا قد نادوا بها، غير أنه بحلول صيف سنة 1844 برز فهم جديد وصحيح أن صراخ منتصف الليل كان حركة الشهر السابع مع التوقع بمجيء يسوع في اليوم العاشر من الشهر السابع، وذلك كان صراخ منتصف الليل الحقيقي. وحين رفض ميلر صراخ منتصف الليل الحقيقي في ديسمبر كانون الأول 1844، كان يرفض تاريخ صيف 1844 ويرجع إلى موقفه السابق القائل إنه لم يكن سوى الرسالة العامة منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر. إن فهم ديناميكيات صراخ منتصف الليل أمر بالغ الأهمية، فإن لم تفهموا 1820 كما فهمه الميلاريون فلن تستطيعوا أن تفهموا صراخ منتصف الليل، وإن لم تستطيعوا أن تفهموا صراخ منتصف الليل كما فهمه الميلاريون فإنكم تسقطون عن الطريق إلى العالم الشرير في الأسفل.
في هذا العرض سنبدأ ببعض الحقائق الواردة على الخريطة التي ترفضها الأدفنتية اليوم رفضاً علنياً. إن معهد البحوث الكتابية التابع لكنيسة الأدفنتست السبتيين ومعظم اللاهوتيين الأدفنتيين يرفضون 2022، وسنتناول هذا كتابياً ونحن نمضي قدماً، ولكننا سنظهر أولاً أن إيلين هوايت تؤيد 2022 تأييداً كاملاً، كما أن المعهد ومعظم اللاهوتيين يرفضون أيضاً الفهم الريادي للمحرقة الدائمة، وسنظهر أن رفض الفهم الريادي القائل إن المحرقة الدائمة هي الوثنية إنما هو رفض لروح النبوة، ويرفض المعهد أيضاً علناً الفهم الريادي للأبواق، البوق الخامس والبوق السادس، وسنبدأ بإظهار أن رفض الفهم الريادي للأبواق هو رفض لروح النبوة.
اليوم إن معظم الأدفنتست في أحسن الأحوال يكتنفهم الغموض بشأن 190 والـ133، وبدون فهم الرواد للـ133 لا يوجد أي مبرر كتابي لتحديد زمن التباطؤ الذي بدأ في 22 مارس 1944. وبدون فهم زمن التباطؤ لا يمكن إدراك ديناميكيات صراخ منتصف الليل، وبدون فهم صراخ منتصف الليل يسقط المرء عن الطريق إلى العالم الشرير في الأسفل. سنظهر هذه الحقائق على الخريطة من حيث التأييد الواضح لروح النبوة، ثم نفصلها انطلاقاً من كلمة الله، ولكن علينا أولاً أن نرى ما الذي أحاط بتاريخ الميلاريين، وما الذي أفرز صراخ منتصف الليل.
تاريخ الحركة الميلارية ومجيء الملاك الأول.
نبدأ بأوريا سميث من كتاب خواطر في دانيال والرؤية الصفحة 25 لإظهار التاريخ الميلري ومعالجة سنة 1798، يكتب أوريا سميث إن تسلسل أحداث رؤيا 10 يتأكد أكثر من حقيقة أن هذا الملاك هو بعينه الملاك الأول في رؤيا 14. في رؤيا 10 ينزل ملاك قوي من السماء ومعه في يده سفر صغير مفتوح، وتعلمنا إيلين وايت أن هذا الملاك القوي هو يسوع المسيح، وأن السفر الصغير هو سفر دانيال. وبحلول نهاية الأصحاح العاشر يؤمر يوحنا أن يأكل السفر الصغير الذي يكون حلوا في فمه ومرا في بطنه، ويمثل يوحنا التاريخ الميلري، حيث تكون رسالة دانيال حلوة لكنها تقود إلى خيبة أمل مرة، والملاك القوي في رؤيا 10 بحسب الرواد هو الملاك الأول في رؤيا 14، إنهما الملاك نفسه.
كثيراً ما لا نفرد وقتاً كافياً للحديث بتحديد عن هؤلاء الملائكة في سفر الرؤيا، ولكن ينبغي لنا أن نفعل ذلك. إن الملاك القوي في رؤيا 10 هو أيضاً الملاك الذي اعتقد وليم ميلر أنه كان يتم صراخ منتصف الليل بإنجاز عمل الملاك الأول من رؤيا 14. خافوا الله وأعطوه مجداً لأنه قد جاءت ساعة دينونته، وتشير ساعة دينونته إلى دانيال 8:14، وهذه الملائكة تعرف جوانب مختلفة من العمل المنجز.
وعودة إلى أوريا سميث، إن تسلسل أحداث رؤيا 10 يتأكد أيضاً من حقيقة أن هذا الملاك هو نفسه الملاك الأول من رؤيا 14، وهو يشرح ما الذي يربط بينهما، فكلاهما يحمل رسالة خاصة ليعلنها، وكلاهما ينطق بإعلانه بصوت عظيم، وكلاهما يستخدم لغة متشابهة تشير إلى الخالق، وكلاهما يعلن الزمن، أحدهما يقسم بأن الزمان لا يكون بعد، والآخر ينادي بأن ساعة دينونة الله قد جاءت. وتقع رسالة رؤيا 14:6 في هذا الجانب من ابتداء زمن النهاية.
يذكر أوريا سميث أن زمن النهاية هو سنة 1998، وأن رسالة رؤيا 14 تأتي بعد ذلك، وهو يكتب: ولكن رسالة رؤيا 14:6 تقع في هذا الجانب من بدء زمن النهاية، فهي إعلان بأن ساعة دينونة الله قد جاءت، ومن ثم لا بد أن يكون تطبيقها في الجيل الأخير. لم يكرز بولس بأن ساعة الدينونة قد جاءت، ولم يكرز لوثر ومعاونوه بذلك. لقد حاج بولس في أمر دينونة آتية مستقبلية على وجه غير محدد، وجعلها لوثر على مسافة لا تقل عن 300 سنة من أيامه. وعلاوة على ذلك، فإن بولس يحذر الكنيسة من أي كرازة من هذا القبيل، أي بأن ساعة دينونة الله قد جاءت إلى أن يبلغ وقت معين. وفي 2 تسالونيكي 2:1-3 يقول بولس إن يوم المسيح ليس وشيكاً حتى يأتي الارتداد أولاً ويستعلن إنسان الخطية، ويعرض بولس إنسان الخطية والقرن الصغير والبابوية، ويغطي بالتحذير كل مدة سيادته التي استمرت 1660 سنة وانتهت في سنة 1998.
في سنة 1998 زال القيد الذي كان يمنع المناداة بأن يوم المسيح قد اقترب، وابتدأ وقت النهاية، وأخذ الختم عن السفر الصغير. ومنذ ذلك الحين خرج ملاك رؤيا 14. يقول أوريا سميث: إذا كنت ترى ذلك، فمنذ سنة 1998 خرجت رسالة الملاك الأول، ففي سنة 1998 يصل الملاك الأول من رؤيا 14 إلى التاريخ، وهذا هو الفهم الرائدي. ومنذ ذلك الحين أعلن ملاك رؤيا 14 أن ساعة دينونة الله قد جاءت، وأخذ ملاك الأصحاح العاشر موقفه على البحر والبر، حالفاً أنه لا يكون زمان بعد، وهويتهما مما لا يقبل الشك، وكل الحجج التي تثبت موضع أحدهما تصح للآخر، والجيل الحاضر يشهد إتمام هاتين النبوءتين، وفي الكرازة بالمجيء، ولا سيما من سنة 1840 إلى 1844، بدأ تمام إنجازهما الكامل المفصل.
يشير سميث إلى عامي 1840 و 1844 بالإحالة إلى الملاك الأول في رؤيا 14،
بوصفه قد أتى في عام 1798، لكنه يشير أيضاً إلى الملاك الأول في عام 1840، حيث تتقوى الرسالة، وفي الكرازة بالمجيء، ولا سيما من عام 1844 بدأ اكتمالها التام. إن موضع الملاك إذ له قدم على البحر وأخرى على البر يدل على السعة العظيمة لإعلانه، وكانت الرسالة ستعبر المحيط وتمتد إلى أمم شتى، وقد بلغت بالفعل منادات المجيء كل محطة إرسالية في العالم، ومنذ عام 1840 حملت رسالة الملاك الأول بحسب إيلين وايت إلى كل محطة إرسالية في العالم، وقد تم هذا عندما تأكد مبدأ اليوم السنة في نبوة الكتاب المقدس مع انهيار الإمبراطورية العثمانية. ولسنا هنا بصدد تناول التفاصيل في هذه المرحلة، بل نمهد للسياق التاريخي للميلريين ولديناميكيات صرخة منتصف الليل.
الأحداث التاريخية الرئيسية 1833 وسقوط النجوم.
في عام 1833 حدث تساقط النجوم، وتعلق إيلين وايت في كتاب الصراع العظيم صفحة 333 قائلة: في عام 1833 بعد سنتين من بدء ميلر في عرض أدلة المجيء القريب للمسيح على الملأ، ظهرت آخر العلامات التي وعد بها المخلص بوصفها دلائل على مجيئه الثاني. قال يسوع: وتسقط نجوم السماء، متى 24:29. وأعلن يا يوحنا في سفر الرؤيا إذ رأى في رؤيا المشاهد التي كان ينبغي أن تنذر بيوم الله: وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزت هاريح عظيمة، رؤيا 6:13. وقد نالت هذه النبوة تحقيقاً بارزاً ومهيباً في الزخة الشهابية العظيمة التي حدثت في 13 نوفمبر 1833.
يروي اختبار ويليام ميلر في يوم السبت بعد الإفطار في صيف سنة 1833: جلست إلى مكتبي لأبحث في مسألة ما، وبينما كنت أنهض لأخرج إلى عملي وقع في نفسي بقوة أعظم من أي وقت مضى: اذهب وأخبر العالم. وكان هذا الانطباع مفاجئاً إلى حد كبير، وجاء بمثل هذه القوة حتى هويت جالساً على كرسي قائلاً: لا أستطيع أن أذهب يا رب. وبدا كأن الجواب جاء: ولم لا؟ ثم اندفعت جميع أعذاري إلى ذهني وعجزي عن الكفاية، لكن ضيقي اشتد بي حتى دخلت في عهد مهيب مع الله أنه إن فتح الطريق فسأذهب وأؤدي واجبي نحو العالم. ماذا تعني بفتح الطريق؟ بدا كأن هذا السؤال جاء إلي، فقلت: إذا وجهت إلي دعوة لأتكلم علنا في أي مكان فسأذهب وأخبرهم بما أجده في الكتاب المقدس عن مجيء الرب. وفي الحال زال كل حملي، وفرحت إذ ظننت أنه من غير المرجح أن أدعى هكذا، إذ لم يسبق لي قط أن تلقيت مثل هذه الدعوة، ولم تكن تجاربي معروفة، ولم يكن لدي إلا رجاء قليل جدا في أن أدعى إلى أي ميدان من ميادين العمل. وبعد نحو نصف ساعة من ذلك الوقت، وقبل أن أغادر الغرفة، دخل ابن للسيد جيلفورد من دريسدن التي تبعد نحو 16 ميلا عن محل إقامتي، وقال إن أباه قد أرسل في طلبي ويريدني أن أعود معه إلى البيت، إذ ظننت أنه لابد يريد أن يراني في بعض شأن من الشؤون. فسألته: ماذا يريد؟ فأجاب أنه لن تكون هناك عظة في كنيستهم في اليوم التالي، وأن أباه يرغب أن آتي وأتحدث إلى الناس عن موضوع مجيء الرب. فغضبت من نفسي في الحال، لأني كنت قد عقدت ذلك العهد وتمردت على الرب في التو، وعزمت على ألا أذهب، وتركت الفتى دون أن أعطيه جوابا، وانصرفت في ضيق شديد إلى غيضة قريبة، وهناك جاهدت مع الرب نحو ساعة محاولا أن أحل نفسي من العهد الذي قطعته له، لكني لم أجد راحة، وانطبع على ضميري: أتعاهد الله ثم تنقض عهدك بهذه السرعة؟ وغمرني الإحساس بعظم خطيئة أن أفعل ذلك. وأخيرا خضعت ووعدت الرب أنه إن عضدني فسأذهب، متكلا عليه أن يعطيني نعمة وقدرة
لأؤدي كل ما يطلبه مني. فرجعت إلى البيت فوجدت الفتى لا يزال منتظرا، وبقي إلى ما بعد الغداء، ثم رجعت معه إلى دريسدن. وهكذا بدأ ميلر في صيف سنة 1833 يقدم الرسالة علنا، وفي ديسمبر 1833 أضفى تساقط النجوم مزيدا من المهابة على رسالته.
1848 إتمام النبوءة والإمبراطورية العثمانية.
في عام 1840 تعلق إيلين وايت على إتمام نبوي لافت، وكثيرا ما يثار الجدل حول هذه الفقرة في روح النبوة، إذ يزعم بعضهم أن أوريا سميث قد أدخلها في كتاب الصراع العظيم، غير أن هذه المزاعم لا أساس لها، وهي تتحدث عن تتابع الإتمام النبوي المؤدي إلى عام 1840 بما في ذلك سقوط النجوم واليوم المظلم. وتكتب: في سنة 1840 أثار إتمام آخر لافت للنبوة اهتماماً واسع النطاق.
إنها تشير إلى النبوة الكتابية لا إلى مجرد تنبؤ بشري من يوشيا ليتش. قبل ذلك بعامين نشر يوشيا ليتش، وهو خادم بارز كان يكرز بالمجيء الثاني، شرحاً لرؤيا 9 متنبئاً بسقوط الإمبراطورية العثمانية، ووفقاً لحساباته كان ينبغي أن تسقط هذه القوة في 11 أغسطس 1840، وفي الوقت المعين قبلت تركيا عن طريق سفرائها حماية الدول الأوروبية المتحالفة، وبذلك وضعت نفسها تحت سيطرة الأمم المسيحية، وقد حقق هذا الحدث النبوءة تحقيقاً دقيقاً. ولما شاع الخبر اقتنع كثيرون بصحة مبادئ التفسير النبوي التي أخذ بها ميلر ورفاقه، وتلقت حركة المجيء دفعة عجيبة، واتحد رجال من أهل العلم والمكانة مع ميلر في الكرازة بآرائه ونشرها. ومن سنة 1844 امتد العمل بسرعة.
كان أوريا سميث قد أخبرنا أن الملاك الأول في رؤيا 14 جاء في سنة 1798، لكنه هو الملاك نفسه المذكور في رؤيا 10. ففي رؤيا 10 يقال ليوحنا أن يأخذ السفر الصغير من يد الملاك ويأكله فيصير حلواً في فمه، وقد صارت رسالة المليريين حلوة في 11 أغسطس 1840 بعد سنتين من التنبؤ بانهيار الدولة العثمانية استناداً إلى مبدأ اليوم السنة في نبوة الكتاب المقدس. ولما تم الحدث على وجه الدقة صارت الرسالة التي كانوا ينادون بها حلوة في أفواههم.
في 11 أغسطس 1840 صارت الرسالة حلوة في أفواههم، ويؤمر يوحنا أن يأخذ السفر الصغير من يد الملاك الذي قد نزل، وقد نزل الملاك في 11 أغسطس 1840، وهذا الملاك الوارد في رؤيا 10 هو نفسه الملاك الأول في رؤيا 14، أما ملاك رؤيا 14 فيصل في سنة 1789 عند وقت النهاية، غير أن رسالته تتقوى في سنة 1840. وتقول إيلين هوايت إنه عندما صار الحدث معروفاً اقتنع جمهور غفير بصحة مبادئ التفسير النبوي التي تبناها ميلر ورفقاؤه، ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين ابتداء من سنة 1919، ولكن ولا سيما في الثلاثينيات رفضت الأدفنتية قواعد التفسير النبوي التي تبناها ميلر ورفقاؤه، وتلك القواعد هي منهج نصوص البرهان في دراسة الكتاب المقدس.
لوحة 1843 وزمن الإبطاء.
المعلم التالي في التاريخ هو مخطط 842 الذي أنتج في أيار 842. تقول إيلين وايت: لقد رأيت أن مخطط 1942 كان موجهاً بيد الرب، وأنه لا ينبغي أن يغير، وأن الأرقام كانت كما أرادها هو، وأن يده كانت فوقها وأخفت خطأً في بعض الأرقام بحيث لم يستطع أحد أن يراه إلى أن رفعت يده. هذا المخطط هو معلم نبوي أنتج في أيار 1942، وفي حزيران 1942 أغلقت الكنائس البروتستانتية أبوابها ويصل الملاك الثاني.
من كتاب الشهادات المجلد الأول الصفحة 21. في يونيو من سنة 1842 ألقى السيد ميلر سلسلته الثانية من المحاضرات في كنيسة شارع كاسكو في بورتلاند بولاية مين، ومع استثناءات قليلة أغلقت الطوائف المختلفة أبواب كنائسها في وجه السيد ميلر. وتعلمنا إلين وايت أننا كمسيحيين أدفنتست سبتيين ينبغي لنا أن نتعلم الاستدلال من السبب إلى النتيجة. فالسبب الذي قاد الكنائس البروتستانتية إلى إغلاق أبوابها كان إدخال هذا الرسم البياني. وحين أدخل الرسم البياني في شهر مايو، قررت الكنائس البروتستانتية أن الميليين كانوا متعصبين مخدوعين.
تأتي خيبة الأمل الأولى بعد ذلك من كتاب الصراع العظيم الصفحة 23. وفي وقت مبكر يعود إلى سنة 1842، كان التوجيه الوارد في هذه النبوة بأن يكتب الرؤيا ويبين على ألواح لكي يرقد قارئها، قد أوحى إلى تشارلز فيتش بإعداد خريطة نبوية لتوضيح رؤى دانيال والرؤيا. وقد استخدم تشارلز فيتش الذي مات قبيل خيبة الأمل العظيمة في 22 أكتوبر 1844 من الرب في هذا التاريخ، وقد أعد الخريطة التي نشرت في مايو 1842.
اعتبر نشر هذا المخطط إتماماً لوصية حبقوق، غير أن أحداً لم يلاحظ تأخيراً ظاهراً في إتمام الرؤية، غير أن زمن تريث يعرض في النبوة نفسها. وبعد خيبة الأمل بدا هذا النص الكتابي ذا دلالة، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها، لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر، أما البار فبالإيمان يحيا. إن زمن التريث هو خيبة الأمل الأولى التي وقعت في 22 مارس 1944، وكان الميلريون يتنبؤون بنهاية العالم في عام 1942 مستخدمين الحساب الكتابي للزمن. فلما لم يأتي الرب بحلول ذلك الوقت، حلت خيبة الأمل الأولى في 22 مارس 1944، وذلك هو زمن التريث.
هذا هو زمن الإبطاء، في مثل العذار العشر، وفي حبقوق 2، وفي دانيال 12 يقول دانيال 12:11، ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة، وقد فهم الرواد أن الوثنية قد أخضعت في سنة 500 عندما هزم كلوفيس القوط الغربيين. فمن وقت إزالة الوثنية وإقامة البابوية بعد ذلك بثلاثين سنة في 590 يكون 1290 يوما. وتقول الآية التالية: طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما، 553 يساوي 1038. طوبى لمن يبلغ إلى 1008 شان، إن 1092 تتحدد زمن الإبطاء قائلة: طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1038. فإذا تمسكت بفهم الرواد للدائمة كما تفعل إلين وايت، فإن هذا يكون واضحا.
ولمزيد من الإيضاح تقول إشعياء 30:18: ولذلك ينتظر الرب. هنا الرب هو العريس في مثل العذار العشر، وهو يتباطأ. ولذلك يتباطأ العريس لكي يتراءف عليكم، ولذلك يتسامى لكي يرحمكم، لأن الرب إله قضاء. طوبى لجميع المنتظرين له. وهذا يطابق دانيال 12:12: طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 133. إن العريس يتباطأ في 22 مارس 1844، وهناك بركة مرتبطة بالوصول إلى خيبة الأمل الأولى ثم بالانتظار. فعندما تصل إلى هنا ينبغي لك أن تنتظر. ماذا تنتظر؟ يقول حبقوق 2:3: لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، وإن تأنت فانتظرها. إن بركة الوصول إلى 133 هي بركة المجيء إلى هذا التاريخ، حيث ينجز الرب صراخا منتصف الليل.
لن يسمح للجميع بالمشاركة في صراخ منتصف الليل، فقد سار بعض الناس مع الميلريين لا بسبب اختبارهم الشخصي مع يسوع المسيح
أو دراستهم الشخصية لكلمة الله، بل بدافع الخوف. وقبل أن يأتي صراخ منتصف الليل يفصل الرب هؤلاء الإخوة عن الحركة، وخيبة الأمل الأولى هي جزء من العملية المعدة لصراخ منتصف الليل. ووفقاً لإيلين وايت، إن كنا لا نفهم هذا فإننا نسقط عن الطريق إلى العالم الشرير الذي في الأسفل.
التمكين لرسالة الملاك الثاني
من كتاب الكتابات المبكرة صفحة 283. قرب ختام رسالة الملاك الثاني رأيت نوراً عظيماً من السماء يسطع على شعب الله، وقد بدت أشعة هذا النور براقة كالشمس، وسمعت أصوات ملائكة تهتف: هوذا العريس مقبل. كانت هذه هي صرخة منتصف الليل التي كان ينبغي لها أن تمنح رسالة الملاك الثاني قوة. وقد فهم الرواد أن رسالة الملاك الأول جاءت في سنة 1998، لكنها تقوت بانهيار الإمبراطورية العثمانية في سنة 1840، فجميع الرسائل تأتي عند نقطة معينة في الزمن ثم تمنح بعد ذلك قوة. ورسالة الملاك الثاني تأتي في 22 مارس 1844 عندما أغلقت الكنائس البروتستانتية أبوابها في وجه الرسالة الميلرية، وصرخة منتصف الليل تقوي رسالة الملاك الثاني. أما رسالة الملاك الثالث فتأتي في 22 أكتوبر 1844 وتمنح القوة حين ينضم إليها الملاك القوي المذكور في رؤيا 18، فكل رسالة تأتي في التاريخ ثم تمنح بعد ذلك قوة، وهذا أمر مهم ينبغي فهمه.
أضفى صراخ منتصف الليل قوة على رسالة الملاك الثاني، وقد أرسلت ملائكة من السماء لإيقاظ القديسين المثبطين وإعدادهم للعمل العظيم الذي أمامهم، ولم يكن أكثر الرجال موهبة أول من قبل هذه الرسالة، ولم يكن وليم ميلر أول من قبل هذه الرسالة، بل على العكس كان آخرا من قبلها، وكان هو الأوفر موهبة في فهم الرسالة، بينما كان صموئيل سينو أول من قبلها. أما الذين كانوا قد قادوا العمل من قبل فكانوا آخرا من قبل الرسالة وأسهموا في تعاظم الصراخ. وتاريخيا كان آخر شخص قبل رسالة صراخ منتصف الليل هو وليم ميلر.
من كتاب الصراع العظيم ص 276.
أثناء تمكين صرخة منتصف الليل ترك نحو 50,000 شخص الكنائس، ولما كان عمل ميلر يميل إلى بناء الكنائس فقد نظر إليه في البداية بعين الرضا، ولكن إذ قرر الخدام والقادة الدينيون الوقوف ضد عقيدة المجيء ورغبوا في قمع كل إثارة بشأن هذا الموضوع، عارضوه من على المنابر وحرموا أعضاءهم امتياز حضور الكرازة عن المجيء الثاني، بل وحتى التحدث عن رجائهم في الاجتماعات الاجتماعية. والقادة في كنيسة الأدفنتست اليوم الذين يحرمون تعليم هذه الرسالة في الكنيسة وحتى في البيوت الخاصة قد جرى التنبؤ الرمزي لهم هنا في الحركة الميلرية.
وجد المؤمنون أن نفسهم في تجربة عظيمة وحيرة، كانوا يحبون كنائسهم وكانوا يترددون في الانفصال عنها، ولكن إذ رأوا شهادة كلمة الله تقمع وحقهم في فحص النبوات ينكر، شعروا بأن الأمانة لله تمنعهم من الخضوع. أما الذين سعوا إلى استبعاد شهادة كلمة الله فلم يكن يمكن اعتبارهم ممثلين لكنيسة المسيح، ومن ثم شعروا بأنهم محقون في الانفصال عن ارتباطهم السابق. وفي صيف سنة 1844 انسحب نحو 50,000 من الكنائس.
فهم ميلر وصرخة منتصف الليل الحقيقية
من كتاب الشيخ دامستيجت أساس رسالة ورسالة إرسالية الأدفنتست السبتيين. كان ميلر يعتقد أن إعلان دانيال ألم 14 والملاك الأول من رؤيا 14 هو صراخ نصف الليل: هوذا العريس مقبل. وكان يعتقد أن هذه الرسالة تعرف بالمجيء الثاني للمسيح، وظن ميلر أن التاريخ كله كان صراخ نصف الليل، لكن إيلين وايت تصرح بأن صراخ نصف الليل قد تم عند نقطة محددة. وقد عنون صموئيل سن وعرضه صراخ نصف الليل الحقيقي ليميزه عن التعليم الميلري القائل إن صراخ نصف الليل هو الرسالة العامة.
كان الأكثر روحانية هم أول من تلقوا الرسالة، وأما الذين كانوا قد تقدموا سابقاً في العمل فكانوا آخراً من قبلوها وساعدوا على تقوية الصراخ. وكان وليم ميلر الذي قاد العمل منذ عام 1833 فصاعداً قد جاهد مع رسالة صراخ منتصف الليل عندما جاءت في أغسطس 1844، ولم يكن على يقين بشأن الانفصال عن الكنائس، كما أنه كان يعلم فهماً آخر لصراخ منتصف الليل طوال سنين كثيرة.
كتب وليم ميلر: لم أكن قط جازماً بأي يوم معين لظهور الرب، إذ كنت أؤمن أن لا أحد يستطيع أن يعرف اليوم ولا الساعة. وفي جميع محاضرات المنشورة، كما يظهر في صفحة العنوان، كان ذلك نحو سنة 1848، وفي جميع محاضرات الشفوية كنت أقول دائماً لمستمعي إن الفترات ستنتهي في سنة 1843 إن لم يكن في حسابي خطأ، غير أنني لم أكن أستطيع أن أقول إن النهاية قد لا تأتي حتى قبل ذلك الوقت، وإنه ينبغي لهم أن يكونوا على استعداد دائم. وفي سنة 1842 كان بعض الإخوة يعظون بجزم شديد بالسنة نفسها على وجه الدقة، ولاموني لأني أدرجت كلمة إن. وفي مايو أيار 1842 نشرت خريطة 1843، وقال الإخوة لميلر أن يحذف كلمة إن من عرضه.
وتابع ميلر قائلاً: وكانت الصحافة العامة قد نشرت أيضاً أنني حددت يوماً معيناً هو 23 من أبريل لمجيء الرب، ولذلك في ديسمبر من تلك السنة، إذ لم أستطع أن أرى خطأً في حسابي، نشرت اعتقادي بأن الرب سيأتي في وقت ما بين 21 مارس 1843 و 21 مارس 1844. وكان ميلر قد توصل بالفعل إلى اليوم العاشر من الشهر السابع، وقبل زمن طويل من استخدام سموئيل سانو لهذا الاستنتاج لإعلان صرخة منتصف الليل، كان ميلر قد كتب عنه، وكان ميلر هو الشخص الذي استخدمه الرب لوضع المنطق الذي استخدمه سموئيل سانو لتحديد 22 أكتوبر 1844.
كتب ميلر: خلال سنة 1843 ألقيت علي وعلى المرتبطين بي من أشد عبارات التنديد والعنف ما نشرته الصحافة وبعض المنابر، وقد تعرضت دوافعنا للهجوم وشوهت مبادئنا وافتري على سمعتنا، ومضى الوقت وجاء 21 مارس 1844 وانقضى دون ظهور الرب، فكان الخيبة عظيمة وكثيرون لم يعودوا يسيرون معهم. وقبل هذا الوقت منذ سنة 1840 كان عدد الميلريين يقدر بنحو 200,000، ولكن عند هذه المرحلة لم يبقى منهم سوى 50,000.
وتابع ميلر قائلاً: وقبل هذا في خريف سنة 1843 بدأ بعض من إخوتي يطلقون على الكنائس اسم بابل ويحثون على أن من واجب الأدفنتست أن يخرجوا منها، وقد أحزنني هذا كثيراً، فلم يكن الأثر سيئاً جداً فحسب، بل كنت أعده أيضاً تحريفاً لكلمة الله ولياً للكتاب المقدس. وقد جاهد ميلر مع رسالة الملاك الثاني، مما جعل قبوله لرسالة صرخة منتصف الليل الحقيقية أشد صعوبة عليه، وانتشرت هذه الممارسة فأغلقت الكنائس في وجوههم، فنتج عن ذلك عداوة، وانفصل معظم الأدفنتست عن كنائسهم التي كانوا ينتسبون إليها.
بعد انقضاء الوقت المعلن عنه، أقر ميلر بخيبة أمله فيما يتعلق بالفترة المحددة بدقة، لكنه حافظ على إيمانه وواصل أعماله في الغرب خلال صيف عام 1844 حتى حركة الشهر السابع، ولم يكن له أي اشتراك في هذه الحركة سوى رسالة كتبها قبل ذلك 18 شهراً عن شعائر الناموس الموسوي التي تشير إلى ذلك الشهر، ولم يكن يتوقع أن يصار إلى مثل هذا الاستخدام لتلك الموضوعات، أو أن يصبح الإيمان بمثل هذا الدليل اختباراً للخلاص.
ولم تكن له شركة مع الحركة حتى قبل 22 أكتوبر 1844 بأسبوعين أو 3 أسابيع. وفي رسالة إلى هايمز بتاريخ 6 أكتوبر 1844 كتب ميلر: إني أرى مجداً في الشهر السابع لم أره من قبل قط، والآن مبارك اسم الرب أرى جمالاً وانسجاماً واتفاقاً في الأصفار المقدسة طالما صليت من أجله، لكنني لم أره حتى اليوم. أشكر الرب يا نفسي، ليت الأخ سنو والأخ ستورز وآخرون يكونون مباركين لأجل كونهم أدوات في فتح عيني. لقد أوشكت أن أصل إلى البيت. مجد، 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 مجد.
بعد ذلك أعاد ميلر النظر في صرخة منتصف الليل واعتبرها تعصباً. ويلاحظ دامستيجد أن سنو استقى المخطط الأساسي لرسالة صرخة منتصف الليل من عمل ميلر السابق. أثارت حسابات سنو المنشورة في مارس 1844 اهتماماً ضئيلاً إلى أن انعقد اجتماع المخيم في إكستر من 12 إلى 17 أغسطس 1844، وهناك أثار تحديده الدقيق لموعد عودة المسيح كثيرين من المليريين، فبلغ بمسعاهم الإرسالي ذروته، وصار رد فعلهم يعرف باسم حركة الشهر السابع. ومع أن قادة المليريين كانوا في البداية متشككين، فإنهم قبل الحدث المتوقع ببضعة أسابيع انضموا إلى الحركة وسمحوا بطباعة آراء سنو وتأييدها.
صرخة منتصف الليل وما أعقبها.
تظهر الرؤية الأولى لإيلن وايت شعب الله على طريق إلى السماء، وخلفهم نور يدعى صراخ نصف الليل، والرسالة التي قدمها صموئيل سنو ينبغي أن تفهم. في مايو 1842 طبعت 300 لوحة بيانية لأجل 300 واعظ، وبحلول 22 مارس 1844 بعد خيبة الأمل الأولى وضعت اللوحة جانباً وترك كثيرون الحركة. أما الذين بقوا فكان عليهم أن ينتظروا. وفي اجتماع المخيم في إكستر أوضح سنو أن الرب سيأتي في 22 أكتوبر 1844 يوم الكفارة، وهذا دفعهم إلى إعلان الرسالة.
روى جوزيف بيتس أنه بعد اجتماع المخيم في إكستر وبينما كان يسير عبر عربات القطار سمع أصواتاً تردد: هوذا العريس مقبل. وقد اجتاحت هذه الحركة الولايات المتحدة في غضون شهرين وقادت إلى خيبة الأمل العظمى في 22 أكتوبر 1844.
يعلق دامستيج على مؤتمر الأدفنتست في لوهامبتون في 28-29 ديسمبر 1844 الذي شارك فيه هايمز وميلر، وقد حث هايمز على تعزية القديسين وإيقاظ العالم المسيحي وإعلان الخلاص للخطاة. وبعد أسابيع قليلة استؤنفت مطبعة الأدفنت، وأعلن هايمز أن باب الخلاص مفتوح، وتخلى ميلر تدريجياً عن المفهوم المتطرف للباب المغلق، وعاد إلى نظرته الأصلية لصرخة منتصف الليل. وفي الشهر نفسه نالت إيلين هوايت رؤيته الأولى، مبينة أن الذين يرفضون صرخة منتصف الليل يسقطون عن الطريق، وكانت تلك الرؤية لويليام ميلر بقدر ما كانت لأي شخص آخر.
الاختبار الأخير لإرث ويليام ميلر وإرثه.
من كتاب Early Writings الصفحة 427: ثم وجه انتباهي إلى وليم ميلر، فكان يبدو حائراً وقد انحنى تحت وطأة القلق والضيق من أجل شعبه. وكانت الجماعة التي كانت متحدة ومتحابة في سنة 1944 تفقد محبتها ويقاوم بعضهم بعضاً ويسقطون في حالة من البرودة والارتداد. وإذ كان يشهد ذلك أضنى الحزن قوته، ورأيت رجالاً قادة يراقبونه وفي مقدمتهم يشور هايمز، ويخشون لئلا يقبلوا رسالة الملاك الثالث. ورسالة الملاك الثالث في هذا السياق هي السبت. وبينما كان ميلر يميل نحو النور الآتي من السماء، كان هؤلاء الرجال يضعون خططاً لصرف ذهنه عنه، وقد أبقاه التأثير البشري في الظلمة وأبقى نفوذه بين أولئك الذين قاوموا الحق. وأخيراً رفع ميلر صوته ضد النور الآتي من السماء السبت،
ولم يقبلوا الرسالة التي كان من شأنها أن تفسر خيبته وتلقي نوراً ومجداً على الماضي. لقد اتكأ على الحكمة البشرية بدلاً من الإلهية، وإذ كان منهكاً بالكدح والسن، لم يكن مسؤولاً بالقدر ذاته الذي كان عليه أولئك الذين حجبوه عن الحق، فالخطيئة تقع عليهم. ولو كان ميلر قد أبصر نور الملاك الثالث، لكانت أمور كثيرة قد اتضحت له، لكن إخوته أظهروا له من المحبة ما كان عميقاً في دعائهم، حتى إنه ظن أنه لا يستطيع أبداً أن ينتزع نفسه منهم، وقد سمح الله له أن يسقط تحت سلطان الموت، وواراه في القبر بعيداً عن أولئك الذين اجتذبوه بعيداً عن الحق. لقد أخطأ موسى قبل دخوله أرض الموعد، وكذلك أخطأ ميلر وهو على وشك أن يدخل كنعان السماوية. لقد قاده آخرون إلى ذلك، وعلى آخرين أن يؤدوا الحساب عنه، لكن الملائكة يحرسون التراب الثمين لهذا الخادم لله، وسيخرج عند صوت البوق الأخير.
الخاتمة دروس للحاضر.
في الختام، يمثل وليم ميلر الأدفنتست السبتيين في نهاية العالم. إن رؤية إيلين وايت الأولى تخص يومنا أكثر مما تخص يومها هي، ففي نهاية العالم سيرفض الأدفنتست السبتيون نور صرخة منتصف الليل، ولا يمكن فهم نور صرخة منتصف الليل إلا بفهم هذا التاريخ. لقد قامت خيبة الأمل الأولى بتنقية الحركة الميلرية من الذين كانوا فيها لأسباب خاطئة، وأعدت الشعب لاختبار الامتحان الذي كان سيقودهم إلى قدس الأقداس، والذين يبلغون إلى خيبة الأمل الأولى يطوبون فقط إذا انتظروا إلى 22 أكتوبر 1844، وقد عين الله هذا الوقت لينتج شعباً يجمعه إلى قدس الأقداس، وإن رفض صرخة منتصف الليل والسقوط عن الطريق هو رفض لهذا التاريخ كله.
ارتكب وليم ميلر 3 أخطاء، ونحن نمتحن دائماً بـ3 امتحانات. كان خطؤه الأول هو رفض صراخ منتصف الليل في ديسمبر 1844، وكان خطؤه الثاني هو الإصغاء إلى الناس بدلاً من الله، الأمر الذي قاده إلى خطئه الثالث، رفض السبت. وفي نهاية العالم سيرفض السبتيون الأدفنتست تاريخ صراخ منتصف الليل والدعوة إلى الرجوع إلى السبل القديمة، لأنهم يصغون إلى قادتهم، وبذلك يعدون أنفسهم لسمة الوحش، مكررين عملية الامتحان الثلاثية التي مر بها ميلر، والتي تبدأ بكيفية تعاطيهم مع رسالة صراخ منتصف الليل وتاريخه.
ليست هناك سوى نبوتين تتناولان التاريخ من خيبة الأمل الأولى إلى خيبة الأمل الثانية. 2300 يوماً إن توانت الرؤية فانتظرها، و2022. إن رفض 2022 هو رفض صراخ منتصف الليل، ورفض صراخ منتصف الليل هو السقوط عن الطريق إلى العالم الشرير في الأسفل.
سنتناول هذا بمزيد من التفصيل في العرض التالي.